قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس ونحوه. رواه عبد الله بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام قال أخبرني أبي عن أسماء ابنة أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت: كنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أخطأه رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسي، وهي مني على ثلثي فرسخ. وقال أبو ضمرة عن هشام عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ الزبير أرضا من أموال بني النضير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالترجمة التي عقدها البخاري رحمه الله: باب ما كان أنه لم يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس ونحوه. أورد فيه عدة حديث سبق أن مرت بالأمس، وهذا حديث أسماء من أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عن الجميع. تذكر في هذا الحديث أنها كانت تنقل النوى من أرض الزبير، وأن هذه الأرض أقطعها وإياها رسول الله عليه الصلاة والسلام من أرض بن النضير، وهذا هو محل الشاهد للترجمة، يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم أعطى من ما أفعى الله تعالى به عليه، فقد أعطى الزبير رضي الله عنه هذه الأرض من ما أفعى الله تعالى به من بن النضير، وهم اليهود الذين ذكر الله عز وجل قصتهم، قصة جلائهم في أول سورة الحشر.
قال: حدثني أحمد بن المقدام قال حدثنا الفضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبة قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب أجل اليهود والنصارى من أرض الحجاز، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على أهل خيبر أراد أن يخرج اليهود منها، وكانت الأرض لما ظهر عليها لليهود وللرسول وللمسلمين، فسأل اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتركهم على أن يكفوا العمل ولهم نصف الثمر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نقركم على ذلك ما شئنا، فأقروا حتى أجلاهم عمر في إمارته إلى سيماء وأريحاء.
وهذا حديث ابن عمر رضي الله عنه في قصة اليهود في خيبر، وأنه لما ظهر الرسول عليه الصلاة والسلام على أرض خيبر أنهم احتاج إليهم المسلمون لأن يبقوا فيها على أن يعملوا في هذه الأراضي بالسقي والزرع، ويكون لهم نصف الثمرة، فبقوا على ذلك في زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام وزمن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وصدر من خلافة عمر رضي الله تعالى عنه، ثم إنه أجلاهم من أرض الجزيرة وأرض الحجاز إلى كيما وأريحا. الشاهد للترجمة ليس فيه يعني شيء واضح من ناحية الإعطاء من الخمس وغيره، إنما هذا فيه بيان أن هذه يعني هذا النخل وهذا الزرع بقي في أرض اليهود، ويكون لهم نصف الثمرة في مقابل أعمالهم ونصفها للمسلمين، يتصرف فيه الرسول صلى الله عليه وسلم كيف شاء. فهو من هذه الناحية إنه كان يعطي من هذه الغلة نساءه نفقتهن، وكذلك يعطي من يرى إعطاءه من هذا الشيء الذي يحصل عن طريق هذه الأرض التي أقطعها في يد اليهود ليعملوها ولهم نصف ما يخرج منها.
قال باب ما يصيب من الطعام في أرض الحرب. وقال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن حميد بن هلال عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أنه قال كنا محاصرين قصر خيبر فرمى إنسان بجراب فيه شحم فنزوت لآخذه فالتفت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم فاستحييت منه.
وهذه الترجمة هي باب ما يصيب.
قال باب ما يصيب من الطعام في أرض الحرب.
باب ما يصيب من الطعام في أرض الحرب, يعني هل يكون شأنه شأن الغنيمة أو أنه يؤكل دون أن يقسم دون أن يوزع على الغانمين ويخرج منه خمس. أورد تحت هذا حديث, من هذا الحديث أنهم لما كانوا محاصرين قصر حصن خيبر رمي بجراب فيه شحم فنزا إليه, يعني وثب إليه ليأخذه, فرأى النبي صلى الله عليه وسلم فتبسم فاستحيا, يعني فاستحيا من رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن وثبته وإقدامه ليأخذ هذا الجراب الذي فيه الشحم. فدل هذا على أن مثل الطعام إذا ظفر به أنه لا يحتاج إلى أن يقسم وإنما يؤكل دون أن يقسم.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كنا نصيب في مغازين العسل والعنب فنأكله ولا نرفعه.
وهذا الحديث حديث ابن عمر, قل كنا نصيب في مغازين العسل والعنب فنأكله ولا نرفعه, ما يعني لا يرفعون شأنه للرسول عليه الصلاة والسلام أو أنهم لا يرفعونه بمعنى أنهم يبقونه بمعنى أنهم لا يأكلونه وإنما يأكلونه, لأن يعني هذا من الطعام الذي يستفاد منه لا سيما الشيء الذي يخشى عليه الفوات ويخشى عليه التلف فإنه يؤكل ولا يؤخر وينتظر فيه القسمة, بل يجوز ويحل لمن أصابه أو الذين أصابوه أن يستعملوه وأن يأكلوه وألا يرفعوه ويؤخروه حتى يلقوا الإمام أو حتى يلقوا غيرهم من الجيش الذين انفردوا منهم إذا كانوا سرية, فإن لهم أن يأكلوا الطعام الذي يصيبونه ولا يرجونه إلى أن يقسم.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني قال سمعت ابن أبي أوفى رضي الله عنهما يقول أصابتنا مجاعة ليالي خيبر فلما كان يوم خيبر وقعنا في الحمر الأهلية فانتحرناها فلما غلت القدور نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أكسئوا القدور فلا تطعموا من لحوم الحمر شيئا. قال عبد الله فقلنا إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم لأنها لم تخمس. قال وقال آخرون حرمها البتة, وسألت سعيد بن جبير فقال حرمها البتة.
وهذا الحديث فيه أن الصحابة رضي الله عنه لما قطعوا خيبر وكان بهم حادث شديدة فذبحوا الحمر الحمير الإنسية الأهلية وأكلوا وطبخوها وأرادوا أن يأكلوا منها, فنادي رسول الله عليه الصلاة والسلام لأن يكفئوا القدور, فاختلفوا في تعليل يعني هذا النهي, هل ذلك لأنها لم تخمس وأن هذا هو المانع, أو أنها حرمت أبدا, يعني أنها حرمت يعني أعيانها فلا تؤكل. ومحل الشاهد من هذا قوله أنها لم تخمس, وهو لا يدل على أكل يعني الطعام لأن الرسول منع من هذا. وقد سبق أن مر حديث أنهم كانوا مع الرسول دخل في ذي الحليفة وهو مكان في غزوة من الغزوات يعني وغير ذي الحليفة الذي قريب قرب المدينة, وأنهم ظفروا بإبل فنحروها, فالرسول قال أكفوا القدور. وقد سبق أن مر بنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما منعهم بمبادرتهم إلى ذبحها, وأن الذي أتي هو الماء والمرق وليس مقصود باللحم أنه أتلف لأنه حلال, فإنما الذي حصل هو المبادرة. فيفهم من هذا أن الطعام الذي يخشى فواته والذي مثل العنب ومثل السمن ومثل الشحم وما إلى ذلك من الشيء الذي يخشى أن يبادر إليه أو يسري إليه تعفن أنه يوفي. أما مثل الإبل مثل النعم إنها لا تؤكل ولا يبادر إلى ذبحها, وإنما يرجع فيها إلى الإمام ويرجع فيها إلى الأمير.
قال بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب. وقول الله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. أزلاء والمسألة مصدر المسكين, يقال أكثر من فلان أحوج منه ولم يذهب إلى السكون. وما جاء في أخذ الجزية من اليهود والنصارى والمجوس والعجم. وقال ابن عيينة عن ابن أبي نجيح قال قلت لمجاهد ما شأن أهل الشام عليهم 4 دنانير وأهل اليمن عليهم دينار, قال جعل ذلك من قبل اليسار. وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت عمرا قال كنت جالسا مع جابر بن زيد وعمر بن أوس فحدثهما بجالة سنة 70 عام حج مصعب بن الزبير بأهل البصرة عند درج زمزم. قال كنت كاتبا لجد بن معاوية عم الأحنف, فأتانا كتاب عمر بن الخطاب قبل موته بسنة. قال فرقوا بين كل ذي محرم من المجوس. ولم يكن عمر أخذ الجزية من اليهود حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر.
هذه البخاري رحمه الله بعدما فرغ من كتاب فرض الخمس انتقل الى كتاب الجزية والموادعة, يعني الجزية لأخذها من الذمة, والموادعة موادعة أهل الحرب يعني مشاركتهم وتركهم مدة حتى يتهيأ المسلمون لقتالهم. فالجزية تكون مع أهل الذمة الذين يحصل الظهور عليهم فتؤخذ منهم الجزية ويبقون تحت ولاية المسلمين. وأما الكفار المحاربون فالحكم معهم إما المقاتلة أو المتاركة, الموادعة وهي المداركة, يعني كونهم يتركون حتى يتهيأ المسلمين الإقدام على قتالهم وعلى اجتهادهم في سبيل الله ليدخلوا في دين الله عز وجل. وقد أورد البخاري رحمه الله أبوابا تحت هذا الكتاب, أولها باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب. فالذمة ترجع إلى الجزية, وأهل الحرب يرجع أو الموادعة ترجع إلى أهل الحرب, الجزية ترجع إلى أهل الذمة والموادعة ترجع إلى أهل الحرب. أورد تحت هذا حديث
آية
ثم أورد ذلك قبل ذلك الآية ويقول الله عز وجل قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وهذه الآية فيها فرض الجزية والنص على أخذها من الكتاب وأنها تؤخذ منهم على سبيل الإذلال لهم وذلهم في المسلمين. وإذا قال حتى يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون وفصل قوله عن يد يعني أنهم يقدمونها لأيديهم وأنهم لا يرسلون بها رسولا أو يبعثون بها أحدا ليسلمها وإنما يسلمها بيده ليكون ذلك أظهر لإذلاله أمام المسلمين. ثم نص على هذه الهيئة التي منها كونهم يواجهونها بأيديهم وهي الصغار وهي أنهم صاغرون فهو أعم من قوله حتى يجوز عن يد لأن هذا من الصغار كونه يأتي بنفسه ويدفعها ولا يتولى غيره النيابة عنه فيها هذا من الإغلال له ومن الصغار الذي يحصل له. وأخذت الجزية من أهل الكتاب لأنهم أهل دين ولهم ارتباط وعلاقة في الديانة والديانات التي جاءت من الله عز وجل ونزل بها رسل الله ونزل بها جبريل على رسل الله عليه الصلاة والسلام. فإذا بقوا مع المسلمين وتحت ولايتهم أذلاء صاغرين يعطون الجزية عن يد وعاشوا بين المسلمين ورأوا ما في الإسلام من الأحكام ومن الأخلاق إن هذا يكون سببا في دخولهم في الإسلام. ولهذا أبيح تزوج النساء من أهل الكتاب لأن المرأة إذا كانت تحت المسلم فإن ذلك سبب في إسلامها كون رجل مهيمنا عليها قائما عليها فهي ذلك سبب في دخولها في الإسلام. فشرع أخذ الجزية من اليهود والنصارى في هذه الآية الكريمة وأنهم يؤدونها على هذا الوصف الذي بينه الله عز وجل في كتابه العزيز. ثم أتى البخاري رحمه الله بتفسير فهم صاغرون يعني أذلاء يعني تفسير لقوله صاغرون يعني أذلاء وكذلك أيضا هو تفسير لقوله عن يد لأن عن يد وهم صاغرون يعني هذا معناه أنه أذلاء. ثم لما كانت هذه الآية جاء فيها ذكر الصغار وأنه فسر بالجلة كان جاء في القرآن ويدل على وصف أهل الكتاب وصف اليهود بالجلة والمسكنة انتقل إلى تفسير الكلمة التي جاءت مع مقرونة مع الجلة في بعض الآيات القرآنية أنه لما جاء ذكر الذل وذكر الصغار في هذه الآية هو سر بالذل والذلة وكون جاء في القرآن عن اليهود أنها تدرك عليهم الذلة والمسكنة وفسرت الذلة احتاج إلى أن يفسر المسكنة. وقال مصدر المسكين وهو المفتقر إلى غيره المحتاج إلى غيره فليست من السكون وإنما هي من المسكنة. ف وهي الذلة والافتقار إلى غيرهم، وغربت عليهم الذلة والمسكنة، فهم متصفون بهذا الوصف، هم أذلاء وهم مساكين فقراء أمام المسلمين. وهذا في الوقت الذي كان فيه المسلمون أقوياء متمسكين بالإسلام، يرهبهم الأعداء ويخافهم اليهود والنصارى. أما في هذا الزمان تغير الوضع، اختلفت الأحوال، وصار المسلمون هم الذين في حالة يرثى لها، وصار اليهود يتحكمون في المسلمين وفي غير المسلمين. وذلك لأن المسلمين ما تمسكوا بالإسلام وما قاموا بما يجب عليهم نحو دينهم، فصار هذا شأنهم أمام من كتبت عليهم الذلة والمسكنة.
قال: وهم صاغرون، يعني أذلاء. والمسكنة مصدر المسكين، يقال أسكن من فلان أحوج منه،
والأسكن من فلان أحوج منه، أي معناه المقصود به الحاجة والافتقار، يعني فهم أذلاء مفتقرون للمسلمين، يحتاجون إليهم، خاضعون لسلطانهم.
قال: ولم يذهب إلى السكون.
ولم يذهب إلى السكون يعني ليس مقصود أنها مقصودة من السكون، وإنما هي من المسكنة. ويمكن أيضا يعني أن يستقيم هذا المعنى، وهي يعني هدوءهم ويعني ضعفهم وعدم يعني قوتهم وعدم نشاطهم يعني أمام المسلمين. لكن المسكنة التي هي الفقر والذلة والضعف والاحتياج، يعني هذا هو الذي أشار إلى البخاري إلى أنه هو الأولى. وأما السكون هو ضد الحركة، يكون ضد الحركة، فإن هذا المعنى يمكن أن يكون من جهة أنهم اضطروا إلى أن تضعف حركتهم ونشاطهم وقوتهم، وأن يكون شأنهم الهدوء والسكون لظهور المسلمين عليهم وسيطرة المسلمين عليهم.
قال: وما جاء في أخذ الجزية من اليهود والنصارى والمجوس والعجم.
وما جاء من أخذ الجزية من النصارى واليهود والنصارى والمجوس والعجم، اليهود والنصارى جاء في القرآن وهم أهل الكتاب، وأما المجوس فجاء بما يدل على أخذها منهم، وأن النبي عليه الصلاة أخذها من المجوس هجر. وقيل إن المجوس يعني كان لهم كتاب فرفع، جاء هذا عن علي رضي الله عنه، وجاء في بعض الأحاديث أن يبهم كلمة أهل الكتاب، ولكن النص ورد في أخذه الجزية من مجوس هجر، وأن عمر رضي الله عنه وأرضاه ما كان يأخذ الجزية منهم حتى أخبره عبد الرحمن بن عوف أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذها من مجوس هجر.
مقصود بالعجم؟
العجم هو من العطف العامي على الخاص، العطف العامي على الخاص، العجم عام من المجوس.
قال: وقال ابن عيينة عن ابن أبي نجيح قال: قلت لمجاهد: ما شأن أهل الشام عليهم 4 دنانير وأهل اليمن عليهم دينار؟ قال: جعل ذلك من قبل اليتام.
وهذا في طريقة أخذ الجزية، وأن أهل الشام كان يؤخذ على الواحد منهم 4 دنانير، وأهل اليمن يؤخذ عليهم دينار، يعني أهل الكتاب الذين كانوا في هذين البلدين، لأن اليمن في أهل الكتاب والشام في أهل الكتاب، وكان وهي بلاد الروم، كان الروم قيصر في حمص
ثم بعد ذلك أجلي منه وهرب إلى القسطنطينية في زمن عمر رضي الله عنه في زمن خليفة الراشد عمر، لأنه حصل فتح الشام وفتحت الشام وذهب الروم الذين لم يبقوا ولم يسلموا ذهبوا إلى القسطنطينية، ثم غزيت بعد ذلك كما مر بنا كان يزيد من معاوية غزاها في زمن معاوية رضي الله تعالى عنه. قوله قال فعل ذلك من قبل اليسار، يعني السبب الجزية ليس لها حد معين، حد محدود يسوى فيه بين كل الكتاب في أي مكان كانوا، وإنما هذا على حسب اليسار وقلة اليسار، فأهل اليمن جعل ما يؤخذ منهم قليلا بالنسبة لما يؤخذ من أهل الشام، لأن أهل الشام كانوا أيسر من أهل اليمن، فكان يؤخذ من اليهود من أهل الكتاب في الشام 4 دنانير، ويؤخذ من أهل اليمن من أهل الكتاب الذين في اليمن دينار واحد، وهذا من قبل اليسار، يعني من جهة أن هؤلاء أهل يسار فيؤخذ منهم هذا المقدار اللي هو 4 دنانير، وهؤلاء ليسوا أهل يسار فيؤخذ منهم دينار واحد، يعني أن هذا أن الجزية ليس فيها تحديد معين، وإنما هذا يرجع فيه إلى الإمام ولا يضر بهم، ويؤخذ منهم ما يشق عليهم أو ما لا يطيقونه، وإنما يرجع في ذلك إلى يعني إلى المصلحة وعدم إلحاق المضرة.
قول عمر فرقوا. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت عمرا قال كنت جالسا مع جابر بن زيد وعمر بن أوس فحدثهما بجالة سنة 70 حج مصعب بن الزبير بأهل البصرة عند درج زمزم، قال كنت كاتبا لجز بن معاوية عم الأحنف، فأتانا كتاب عمر بن الخطاب قبل موته بسنة، قال فرقوا بين كل ذي محرم من المجوس، ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر.
هذا الحديث فيه أخذ الجزية من المجوس، وأن فاروق رضي الله عنه ما كان يأخذها منهم حتى أخبره بذلك عبد الرحمن بن عوف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ عن مجوس أجر. وهذا الحديث بإسناده أن دجالة الذي هو كاتب جزم بن معاوية الذي أرسل إليه كتاب عمر بن الخطاب المشتمل على التفريق بين ذوي المحارم من المجوس، فيه ما يدل على وقته، لأنه أخبر بأنه حدث فلان وفلان من درج زمزم، يعني يعرف المكان الذي حصل فيه هذا التحديث، فهذا يدل على الضبط والإتقان، لأن الراوي إذا ذكر شيئا مع التحديث يدل على هيئة في مكان أو في زمان أو على هيئة الشخص، فهذا يدل على ضبطه. وهنا قال إنه سمع
بجالة
سمع بجالة يحدث يحدث جابر بن زيد وعمر بن أوس عند درج زمزم
سنة 70
سنة 70 حج مصعب بن الزبير أهل البصرة. يعني كل هذه أمور تدل على ضبطه، لأنه عرف السنة وعرف المكان، والذين حدثهم يعني بجالة، يعني فهذا يدل على ضبطه لما حدث به، لأنه عرف الزمان وعرف المكان، ضبط المكان وأنه عند درج الجنزة، وأنه في سنة 70 سنة حجة فيها مقعد من دولي أهل البصرة، فهذا كله يدل على ضبطه والإصحاب، وأنه كان كاتب لجزم فجال، كان كاتبا لجزم معاوية حين جاءه كتاب عمر الذي يقول فيه فرقوا بين أو النحار من ياجوج، وأنه ما كان يأخذ منهم الجزية حتى أخبره عبد الرحمن بن عوف بأن الذي أخذها من مجوس أجر. قوله أنه كان يفرق، أمره بأن يفرق بين ذوي المحارم، لأنهم كانوا يستحلون نكاح ذوات المحارم، فأمر الله عنه وأرضاه أراد أن لا يمكنوا من هذا الفعل، وأن يفرق بين من علم أنه تزوج ذات محرم من محارمه، يعني لا يبقوا بين مسلمين يظهرون الأمور المحرمة ويظهرون الأمور التي أبطلها الإسلام وحرمها الإسلام، وهي نكاح ذوات المحارم، كما أنهم لا يمكنون من إظهار صلبانهم، صار لا يمكنون من إظهار صلبانهم بين المسلمين، كذلك أيضا لا يمكن، يعني عمل عمر رضي الله عنه مع المجوس ألا يمكن من نكاح ذوات المحارم. محل الشاهد من هذا هو كون عبد الرحمن بن عوف أخبر عمر رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخذ الجزية من المجوس أجر، ودل هذا على أخذ الجزية من المجوس.
العجم من عصر العام الخاص ولا الخاص على
لا العجم عام من المجوس، وأن
الخاص
عجم مطلق
العجم يعني المجوس يكون عجم،
قد يكون عجم والعرب المجوس
لا تسمي لأن الله مستحيل
له، يعني ذكر الحافظ ذكر الحافظ ذلك الأرض الخاص على العرب
يقرأ من عطف العام على الخاص
العجم جاءت من الكبر ولا
لا يقول له الظاهر من عطف العام على الخاص وفيه نظر، والظاهر ان بينهما خصوصا وعموما وجهيا
لما انهم يجتمعون على وجهي يجتمع المجوس والعجم في شيء وينفرد هذا في شيء وينفرد هذا في شيء، يعني معناه انه يعني يمكن ان ينفرد يعني ان يكون مجوس من العرب ويمكن يكون مجوس من العجم،
نعم
هو معناه انه يعني
من انطلاع العجم،
يعني عموما خصوصا الوجه، يعني معناه انه يجتمع بشيء وينفرد احدهما بشيء.
قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عروه بن الزبير عن المزور بن مخرمه انه اخبره أن عمرو بن عوف الأنصاري وهو حليف لبني عامر بن لؤي وكان شهد بدرا أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صالح أهل البحرين وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي، فقدم أبو عبيدة بمال من البحرين فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة فوافت صلاة الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما صلى بهم الفجر انصرف فتعرضوا له، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم وقال أظنكم قد سمعتم أن أبا عبيدة قد جاء بشيء، قالوا أجل يا رسول الله، قال فأبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله لا الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم.
وهذا الحديث فيه ما يدل على ما نرجع له وفي أخذ الجزية من المجوس، لأن الجزية ما الذي جاء به هو عبيدة من البحرين هو جزية، والبحرين يعني كان فيه مجوس الذين فيه مجوس، وهذا هو الذي سبق المرة في الحديث الأول عبد الرحمن قال أخذ الجزية من المجوس هجر، المجوس هجر، لأن هجر هي طرف البحرين، البحرين هو المنطقة التي تقع بين العراق وبين هجر، يعني هذه يقال لها البحرين، هذا هو مقصود البحرين في الإطلاق السابق، بخلاف الإطلاق الحاضر أنها تطلق على الجزر الموجودة في الخليج، هذا هو البحرين الآن، إلا فإن البحرين في مضى هي التي تقع من هجر إلى العراق، هذه المنطقة يقال لها البحرين. وأبو عبادة رضي الله عنه جاء بهذه الجزية بهذا المال جزية من البحرين، وكان النبي عليه الصلاة والسلام صالحهم يعني وأمر عليهم العلاء الحضرمي، وجاء أبو عبادة رضي الله عنه بمال من البحرين وهو جزية، وهذا هو محل الشاهد، لأن الذين في البحرين مجوس وفيها الجزية من المجوس. ثم إن الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم سمعوا بدنيا أبي عبيدة الجراح في هذا المال، ووافوا صلاة الفجر مع الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنهم لهم مساجد يصلون بها، وإنما يأتون في بعض المناسبات وبعض الأحوال ويصلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في مسجده. الرسول صلى الله عليه وسلم لما رآهم يعني وجاءوا صلاة الفجر وتعرضوا له بعد الصلاة، ففهم أنهم جاءوا ليحصلوا على شيء من المال الذي جاء به أبو عبيدة، فتبسم رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال لعلكم أظنكم قد سمعتم بأن أبا عبيدة جاء بمال من البحرين، قالوا نعم، قالوا أجل، قال أبشروا وأملوا ما يفركم، هذا من كمال خلقه عليه الصلاة والسلام، فإنه كان لما جاءوا يتحرون ويؤملون وقال أبشروا وأملوا ما يفرون، هذا من كمال خلقه عليه الصلاة والسلام ومعاملته طيبة لأصحابه الكرام رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومع العطاء يقول هذا الكلام الجميل وهذا الكلام الحسن الذي فيه التبشير وتحصيلهم وتحصيل ما يسرهم، ثم بعد ذلك هذا التنبيه وهذا الترغيب وهذا الترهيب والتحذير من فتنة الدنيا والتنافس فيها، فإنه قال عليه الصلاة والسلام فإنه ما الفقر أخشى عليكم، لا أخشى عليهم الفقر إنما أخشى عليهم تغرق المال، أنا أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوا فيها كما تنافسوا فيها فتهلككم كما أهلكتكم، تهلككم كما أهلكتكم، لأن الله تعالى يبتلي بالنعم يبتلي بالغنى ويبتلي بالفقر، الغنى فيه ابتلاء وامتحان والفقر فيه ابتلاء وامتحان، فقد يبتلى الإنسان بالنعم كما يبتلى الآخر بالنقم، يبتلى هذا بالضراء ويبتلى هذا بالسراء، يبتلى هذا بما يسره وبما يحرص عليه وبما يفرح به، ويبتلى هذا بما يضر وإن شكر أن أنعم عليه شكر النعم بأن أخذها من حلها وصرفها في طريقها المشروع، جعلها في الريق الذي شرع حصنها فيه هذا على خير. المرة الحديث الذي مر قريبا أن الرجال يتحولون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. وإن المال نعمة ينعم الله تعالى بها على الإنسان وقد تكون نقمة عليه ويتعب في جمعه والتهالك على تحصيله، ثم بين لحظة وأخرى يأتيه الموت ثم يقتسمه الورثة وقد لا يذكرونه بخير بعدما يقتسمونه، فيكون له لهم غنمه عليه غرمه ويسأل عنه ويحاسب عليه وهم يأخذونها غنيمة باردة يتمتعون بها ويستفيدون منها. لهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث: أيكم ماله أحب إليه من مال والده؟ أيهما أحب، مال الإنسان أو مال وارث الإنسان؟ قالوا: مال الإنسان. قال: فإن مالهما قدم ومال وارثه ما أخر. ومال وارثه ما أخر، فإذا صرف المال بطريقه المشروع أحسن فإنه قدم شيئا يجده أمامه، وإن أدركته المنية وترك المال وراءه فإنه يكون الورثة. والورثة يناسب ملاحظة أحوالهم، وكل إنسان يفكر في شأنهم وأن يحرص على مصلحتهم. قد مر في الحديث لسعد بن وقاص أنك انتظر ورثك أغنياء خير من انتظرهم عالية يتقطبون الناس، فلا يغفل جانب الورثة أو جانب الأولاد، يعني لا سيما إذا كانوا صغارا تاجين، أن الإنسان يلقي شيئا ويوصي بما يعود عليه بالخير بحدود الخلف أقل ويترك الباقي للورثة. ولكن الشأن في أخذ المال من حلة ووضعه في طريقة المشروع، لأن هذا هو الذي يستفيد منه صاحبه. وإذا كان بخلاف ذلك وكانت الدنيا شغلت عن أمور الدين، شغلت عن الآخرة وأعمال الآخرة، فإن هذا يكون ضررا على الإنسان. وهذا هو الذي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام: إنما أخشى عليكم الدنيا، يبسط عليكم الدنيا فتنافسوا فيها كما تنافسوا فيها، يعني من كان قبلنا، فتهلككم كما أهلكتكم. وقد كان في أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام أثرياء مسيرون، عثمان بن عفان، عبد الرحمن بن عوف، لكن ماذا كان شأن أموالهم؟ كانوا ينفقونها في سبيل الله كما فعل عثمان في جحفة جيش العسرة قبل تبوك، بذل الأموال الطائلة من الثواب ومن المال الذي ينفق على المجاهدين في سبيل الله. كما تنفس فيها يجب ما حصل لمن كان قبل ويتكف كما
أهلكته. هجر معلومة الآن يا شيخ؟ هجر معلومة؟
هي الأحسن،
هي الأحسن.
قال: حدثنا
يقولون في المثل يعني يقول التمر، يقول كجلب التمر الى هجر، يعني الذي يجلب الشيء الى معدنه والى منبعه، يعني ما يصير يعني اتى بشيء، لانه اتى بشيء هو موجود عندهم، يعني كجلب التمر الى هجر.
قال: حدثنا الفضل بن يعقوب قال حدثنا عبد الله بن جعفر الرقيق قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال حدثنا سعيد بن عبيد الله الثقفي قال حدثنا بكر بن عبد الله المزني وزياد بن جبير عن جبير بن حية قال: بعث عمر ولم يقاتل في أول النهار، انتظر حتى تهب الأرواح وتحضر الصلوات.
يقول ابن الحي بعث عمر يفنى الأقسام يقاتلون المشركين وأسلم المسلمون.
هذا الأثر على الحديث فيه بأن عمر رضي الله عنه أرسل
يعني بعث في أثناء الأنصار يقاتلون المشركين
رجالا يقاتلون المشركين فأسلم الهرمزان. عمر رضي الله عنه أرسل مجاهدين للجهات المختلفة مختلف الجهات من الأنصار ليقاتلوا في سبيل الله عز وجل فأسلم الهرمزان. وهذا فيه اختصار لأنه حصل قتال ثم أسلم الهرمزان فأرسل إلى عمر رضي الله عنه فاستشاره في جهاته لأنه على خبرة بها ومعرفة بها فضرب له مثل ضرب الهرمزان مثلا لعمر في الطائر الذي له رأس ورجلان وجناحان وأنه إذا أصيب أحد الجناحين أمكن أن يبقى الطائر تحرك وانتقال برجليه ورأسه وجناحه الآخر ولكنه إذا أخذ الرأس فإنه يقضى على التوابع وعلى البقية. وأشار إليه وأشار عليه بأن يبدأ بكسرى لأنه هو الرأس وهو أقوى منه موجود يعني في ذلك الزمان وأقسى منه موجود يعني في ذلك الزمان. وذكر قيصر وأن هذا أحد الجناحين وهذا ذكر الحافظ بأنه فيه نظر وأنه لا يستقيم لأن قيصر في جهة أخرى وحكومة مستقلة غير بخلاف كسرى ومن هو تابع له والجهات التي تتبعه فإنه إذا قضى على الرأس تبعته البقية. ولا شك أن قيصر أهون من كسرى وأنه إذا قضي على كسرى فإن القضاء على الروم يكون أسهل من باب أولى. ولكن الذي جاء منه الهرمزان هي فارس وبلاد كسرى وهو خبير بها ويمكن أن يكون ذكر القيصر على اعتبار أنه أهون وأنه أخف وأنه إذا قضي على كسرى فمن السهل أن يقضى على قيصر لأن قيصر أهون بكسرى وأخف شأنا منه. فأرسل عمر رضي الله عنه وأرضاه الجيوش إلى كسرى وأمر عليهم النعمان بن مقرن رضي الله تعالى عنه وفيهم جماعة من الصحابة منهم المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه. فلما لقيهم نائب كسرى بجيوش
40 ألفا
فكلمهم أو نادى مناد يريدون أو ترجمان يقول يكلمنا واحد منكم. فذهب إليهم المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وتكلم بالكلام الذي يدل على قوة الإيمان وقوة اليقين والفصاحة والبلاغة في كلامه. فإنه ذكر ما كانوا عليه في السابق قبل أن يبعث الرسول عليه الصلاة والسلام من التفرق ومن الفقر وأنهم يأكلون الجلود ويمصون النواء ويلبسون الشعر والوبر ما عندهم الألبسة الناعمة، وإنما عندهم الإبل يأخذون من صوفها وبرها ويصنعون لهم ألبسة يلبسونها. النعومة ليست عندهم، والأموال ليست عندهم، فأرسل الله فأرسل إليهم رب السماوات ورب الأراضين، رب السماوات ورب الأراضين تبارك اسمه وجلت عظمته، رسولا من أنفسهم يعرفون أباه وأمه، وأمره بمقاتلتهم. الرسول أمرهم بأن بمقاتلتهم حتى يعبدوا الله وحده لا شريك له أو يدفعوا الجزية، ويدفعوا الجزية، وهذا هو محل الشاهد من إيراد الحديث، أخذ الجزية من المجوس، أخذ الجزية من المجوس، هذا هو محل الشاهد منه من الحديث. وأخبرنا أن من مات منا فهو إلى الجنة، ومن بقي منا يستأصلكم ويستولي عليكم.
من بقي منا ملك رقابكم.
ومن بقي منا ملك رقابكم. ومن بقي منا ملك رقابكم. يعني هذا كلام من أبلغ الكلام ومن أفصح الكلام، وموقف المغيرة بن شعبة رضي الله عنه يعني موقف عزة، موقف قوة إيمان، فهو يدل على فضله ونبله وشجاعته وفصاحته وبلاغته رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكان قد أنكر على الأمير وهو النعمان بن مخرن رضي الله عنه عدم المبادرة وعدم المناجزة لهم ومباغتتهم وقتالهم، لأنه أخر حتى تزول الشمس وحتى يأتي وقت الصلوات. فكان النعمان فكان المغيرة يعني قد أنكر على النعمان التأخير وعدم المناجزة. ربما
نعم ربما أشهدك الله مثلها مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبذلك ولم يبذلك،
ربما أشهدك الله عز وجل مثلها مع النبي عليه الصلاة والسلام. النعمان يكلم المغيرة بن شعبة لما يعني عاب عليه التعبير عدم المناجد وكان ينتظر زوال الشمس ومجيء وقت الصلوات، وكان يريد منه أن يعاجلهم وأن لا يتركهم يستعدون ويتهيئون، وأنما يباغتهم ليقضي عليهم ويستولي عليهم. فيعتذر النعمان للمغيرة ويقول ربما أشهدك الله عز وجل مثلها مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم نكنك ولم
يخزك.
في بعض النسخ يخزك، وقد تكون هي أقرب من يحزنك، في بعضها يحزنك وفي بعضها يخزك، وقد تكون أقرب لأنها تتفق مع ما جاء في الحديث، حديث وفد عبد القيس مرحبا بالقوم غير خزايا ولا ندام، غير خزايا ولا ندامة، يعني فذكر انتفاء الخزي وانتفاء الندامة عنه. وهنا يندمك ويخزك، يعني ما حصل لك الندم وما حصل لك الخزي. ويمكن أن يكون الحزن لأنه يعني إذا حصل أمر يسوء وأمر لا يسر فإنه يحصل الحزن، لكن كلمة الحزن جاءت مع الندامة في حديث وفد عبد القيس، وهي في بعض النسخ يخزك وفي بعضها يحزنك، وكل منها مستقيم، إلا أن كلمة يخزك تتفق مع كلمة يندمك مع ما جاء مع مجيء الكلمتين في حديث وفد عبد القيس مرحبا بالقوم غير خزايا ولا ندامة. قد سبق أن مر بنا أنها بشرت أنهم جاءوا أنهم حصل لهم الإسلام وأنهم دخلوا في الإسلام من غير أن يذلوا ومن غير أن يستلقوا ومن غير أن يحصل يعني إنهاك لهم وفتك بهم، بل جاءوا مسلمين جاءوا داخلين في الإسلام فلم يحصل لهم الخزي والندامة التي تحصل لغيرهم ممن يباغت ويسترق ويذل ويحصل له ما لم يحصل لو جاء مسلما منقادا مختارا.
قال ولكن شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم،
ولكن شهدت مع الرسول صلى الله عليه وسلم فكان
القتال إذا لم يقاتل في أول النهار،
فكان إذا لم يقاتل في أول النهار أخر حتى تزول الشمس وتهب الأرواح تهب ذلك الرياح وتأتي ويأتي وقت الصلوات، لأنه إذا جاء توالي الشمس جاء صلاة الظهر ثم بعدها الوقت اليسير العصر ويأتي أوقات الصلوات، يعني فيكون ذلك أولا أرجع للدعاء يعني وقت عبادة وقت تقرب إلى الله عز وجل الصلوات، ثم أيضا هبوب الرياح كونه يحصل فيها فوائد للناس. قد جاء في الحديث حتى تهبوا في هذا الحديث تهبوا الأرواح وتحضر وقت الصلوات، فكان على سبيل المثال المقاتل في أول النهار أخر حتى تزول الشمس لتحصل هذه الأمور.
قال باب إذا وادع الإمام ملك القرية هل يكون ذلك لبقيتهم؟ قال حدثنا سهل بن بكار قال حدثنا وهيب عن قال حدثنا وهيب عن عمرو بن يحيى عن عباس الساعدي عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم تبوك، وأهدى ملك أيلة للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء وكساه بردا وكتب له ببحرهم. قال باب إذا وادع الإمام ملك القرية هل يكون ذلك لبقيتهم؟
باب إذا وادع الملك ملك القرية هل يكون ذلك لبقيتهم، يعني إذا صالحه وأقره على أن يبقى على ملكه هل يكون لبقيتهم، يعني هذه الموادعة والمشاركة. وأورد تحت هذا الحديث قصة النبي عليه الصلاة والسلام لما ذهب إلى تبوك وأهدى له ملك أيلة بغلة وكساه بردا وكتب له ببحرهم، يعني بالقرى والمدن التي تتبعه، يعني يبقى على ولايتها ويدفع الجزية ويدفع يعني الشيء للمسلمين مقابل إبقائه يعني على هذا. وهنا مفهوم الترجمة هل الموادعة والاتفاق مع ملك جهة يتبع جميع من هو تابع ويلحق به جميع من هو تابع له أم أنه يختص به؟ والحكم أنه يشمل، لأنه كما جاء في الحديث كتب له بحرهم، يعلم أن هؤلاء ما دام حصلت الموادعة وكون كتب له بحرهم يعني هذه القرى أنه يقوم على ولايتها وعلى تدخل تحت ملكه وولايته، فمعنى هذا أن الاتفاق مع الرأس يدخل تحته المرؤوس.
قال باب الوصاة بأهل ذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذمة العهد والإل القرابة. وقال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو جمرة قال سمعت جويرية بن قدامة التميمي قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قلنا أوصنا يا أمير المؤمنين، قال أوصيكم بذمة الله فإنه ذمة نبيكم ورزق عيالكم.
هذا الحديث في الوصاة بأهل الذمة أورد فيه قطعة من حديث عمر رضي الله عنه طويل الذي قاله
في مرض موته وسيأتي في المناقب وجعل عمر رضي الله عنه الأمر شورى وأنه أوصى الخليفة من بعده لعدة وصايا فأوصى بالمهاجرين وأوصى بالأنصار وأوصى بها للذمة وكان من وصيته أنه أوصى بذمة الله عز وجل وأن
فإنه ذمة نبيكم ورزق عيالكم
فإنه ذمة نبيكم ورزق عيالكم يعني معناها أن أهل الذمة الذين حصل معهم عهد أنهم يبقون على ذمتهم ويوفى بعهدهم لأن في ذلك وفاء بالعهد وتحصيل لرزق العيال لأن الجزية يعني ينفق فيها على العيال وعلى الأولاد فهي مصدر من مصادر الخير بل هي أجل أو أفضل المكاسب ما يحصل في الجهاد في سبيل الله ما يحصل في الجهاد في سبيل الله عز وجل سواء من الغنائم أو الجزية لأن هذا كله في سبيل الله عز وجل وأنها ذمة نبيكم وكسب ورزق عيالكم هذا من وصية عمر رضي الله عنه وأرضاه لأنه أوصى بالمهاجرين وأوصى بالأنصار وأوصى بأهل الذمة وأوصى بالأعراب وكتب وصايا متعددة في مختلف يعني فئات الناس وهذا من كمال عدله وكمال نصحه والحديث طوله سيأتي في ولاية عثمان وفي بيعة عثمان لأن البخاري رحمه الله ساق قتل عمر وما جرى وجعل الأمر شورى ثم انتهى الأمر إلى حلية عثمان ساق ما يتعلق بهذه الوصايا في بيعة عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه
تفسيره
ثم إنه فسر الإلا في القرابة والإل
القرابة
إل القرابة
والذمة العهد
والذمة العهد لأنه لما جاء ذكر الذمة هنا والذمة يعني أهل العهد أهل الذمة هم أهل العهد ثم إنه فسر ما جاء في القرآن إنهم يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة
لا يرقبوا
فيكم إلا
لا يرقبون فيكم إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون إنهم لن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة
لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يعني لا يرقبوا فيكم قرابة ولا عهدا يعني لا يراعوا فيكم ما بينكم وبينهم من القرابة ولا يراعوا ما بينكم وبينهم من العهد وإنهم إذا ظهروا عليكم يبالغوا في أذاكم وإيصال الأذية إليكم فلا يراعوا فيكم ما بينكم وبينهم من القرابة ولا يراعوا ما بينكم وبينهم من العهد فهو يكثير للآية القرآنية التي جاء فيها ذكر الإل والذمة وأن المقصود بالذمة هي العهد لأن بالمناسبة لما جاء أهل الذمة وفسر الذمة بالعهد وكون الآية جاء فيها يعني هذه الكلمة وكلمة أخرى فسر كلمتين مثل ما جاء في الأول يعني ذكر الذي مر الجلة والمسكنة فسر هذه وهم فسر الكلمة التي جاءت بجوارها ومعها بالمناسبة
انتهى الوقت.